بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في المقام الأول، وهو صحة الاستدلال بالروايات الدالة على جواز الصلاة في السنجاب، حيث أشكل المحقق النائيني على ذلك بأن مجموعها وارد على سبيل التقية. وذكرنا أن في كلامه عدة ملاحظات سبق الكلام في الملاحظة الثانية. أما الملاحظة الثالثة فهي أن ما أفاده قدس سره من أن هذه النصوص واردة على سبيل التقية فهو مما لا يصح في بعضها للتصريح في بعضها بأن الجواب وارد في غير تقية، وهو حديث أربعة باب ثلاثة من أبواب لباس المصلي، حيث وهي رواية بشير بن بشار التي استدل بها قدس سره، قال: سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام لغير تقية. في بعض النسخ أن أصلي لغير تقية، فقال صلي في السنجاب والحواصل ولا تصلي في الثعالب والسمور. ومنها أيضا حديث ستة في نفس الباب. السائل يقول لي أريد حكم من غير تقية، الإمام يقول لي أعطيك حكم بتقية؟ لا معنى، لا معنى له، لا لا معنى لهذا الكلام. مقتضى أصالة التطابق بين الجواب والسؤال هو أن يكون القيد المذكور في السؤال دخيلا في الجواب، خلافه يحتاج إلى قرينة. معلش لا تصدق شيء. الحديث السادس وهو رواية يحيى بن أبي عمران أنه قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام في السنجاب والفنك والخز، وقلت: جعلت فداك، أحب أن لا تجيبني بالتقية في ذلك. فكتب بخطه عليه السلام: صل فيها. أيضا ومن هذه الروايات حديث خمسة باب أربعة من أبواب لباس المصلي، وهو ما ذكره الطبرسي في مكارم الأخلاق، ونفس النائين أشار إلى هذه الرواية أيضا، قال: وسئل الرضا عليه السلام عن جلود الثعالب والسنجاب والسمور، فقال: قد رأيت السنجاب على أبي، ونهاني عن الثعالب والسمور بدعوى. طبعا هذه الرواية ليست ظاهرة كظهور الروايتين السابقتين، ولكن بدعوى أن نهيه عن الصلاة في لباس الثعالب والسمور ولباسه في الصلاة لباس السنجاب ظاهر في أنه شنو ليس في مقام التقية. على أي حال، ما ذكره المحقق النائيني من حمل ما دل على الترخيص في الصلاة في السنجاب على التقية مما لا يطرد في سائر الروايات. هذا تمام الكلام في المقام الأول. الكلام فعلا في المقام الثاني، وهو رفع المعارضة بين النصوص، حيث إن ثلاث طوائف منها كما ذكرنا أمس دالة على جواز الصلاة في السنجاب، والطائفة الرابعة مانعة من الصلاة في السنجاب. فما هو مقتضى القواعد بين هذين الطرفين؟ ولنبحث أولا في الجمع بين النصوص الدالة على جواز الصلاة في السنجاب وموثقة ابن بكير، لأنها هي أهم النصوص في هذا الباب، وموثقة ابن بكير التي استفيد منها المانع. وبيان ذلك أن جمعا من الأعلام منهم المحقق النائيني قدس سره في رسالته في اللباس المشكوك أفاد بأن الجمع مشكل، والسر في ذلك أننا إذا لاحظنا موثق ابن بكير وجدنا أن السائل ذكر السنجاب في سؤاله، حيث قال السائل في السؤال سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، فالسنجاب ذكر في السؤال، فأجاب عليه السلام فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله أن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره فاسدون. فيقال مقتضى نظر الجواب للسؤال أن السنجاب داخل في الكبرى المذكورة في الجواب، وهي كبرى المانع، فمقتضى ذلك أن يكون السنجاب مما لا تصح الصلاة فيه بمقتضى ظهور الجواب في نظره لمورد السؤال. فإن قلت يخصص عموم الموثقة بالروايات الدالة على جواز الصلاة في السنجاب كرواية مقاتل صل في السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم، فتكون نسبته إلى موثق ابن بكير نسبة المخصص للعام وتنتهي المشكلة. فأجاب المحقق النائيني قدس سره بأن هذا العموم يأبى عن التخصيص، لأن السنجاب هو مورد السؤال، وبما أن السنجاب هو مورد السؤال فالقدر المتيقن من مصاديق العام هو ما ورد في سؤال السائل، وبما أن القدر المتيقن من مصاديق العام ما ورد في سؤال السائل فإخراج المورد برواية أخرى من قبيل شنو؟ إخراج القدر المتيقن من العام من تحته، وهو أمر مستهجن عرفان. إذن بلحاظ أن السنجاب قدر متيقن للعام المذكور في موثق ابن بكير فيكون تخصيصه مستهجنان، تتحقق المعارضة والمنافات بين موثق ابن بكير وبين سائر النصوص الدالة على جواز الصلاة في السنجاب لو قلنا بتمامية الاستدلال بها. ثم أفاد وأن هذا هو السر في ذهاب المشهور إلى المانع، مشهور القدماء، حيث نسب لمشهور القدماء أنهم قالوا بمانعية الصلاة، بمانعية السنجاب من الصلاة فيه. فيقول: السر في ذهاب مشهور القدماء إلى المانعية أنهم رأوا أن ظهور الموثق في عموم كبرى المانع إلى السنجاب أقوى من ظهور الروايات الدالة على الترخيص فقدموه عليه، هذا هو السر في ذلك. فهكذا عبارته، حذوف الرسالة في رسالته في اللباس المشكوك. قال: وكيف كان؟ بلي. قد عد، هذه صفحة 73، قد عد عموم الموثقة باعتبار وروده جوابا عن سؤال زرارة عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبار نصا في الثلاثة، نص في المانع ومعارضا للرخصة فيها، يعني الدال المستفاد من النصوص الأخرى، بناء على ما هو المتسالم عليه من نصوصية العام في مورده، يعني إخراج المورد عن العام إخراج للقدر المتيقن من، فهو نص في القدر المتيقن من، وكونه معارضا لما يخصصه بما عداه. والظاهر أن الشهرة القدمائية في المنع عن الصلاة في السنجاب مبنية على ذلك، أي مبنية على تقديم الموثق على ما دل على الرخصة كما عرفت. ويؤيد ذلك أنهم قالوا بالمنع حتى في الفنك، مع أن الفنك استفاضت الرخصة فيه بل لم يرد دليل فيه على المانع، ومع ذلك قالوا بالمنع في الفنك، مما يشهد أن أنهم حكموا عموم الموثاق لما في ذلك العموم من النصوصية بالنسبة إلى موارده الثلاثة. هذا ما أفاده شيخ المحققين قدس سره. وفي مقابل ما أفاده محاولتان لبيان وجه الجمع العرفي بين النصوص الدالة على الترخيص وبين عموم الموثق الدال على المانع. المحاولة الأولى ما نقله الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه في كتاب الصلاة صفحة 131 عن صاحب الجواهر، قال: أي ضير في تخصيص عموم الموثقة بالنصوص الدالة على الترخيص؟ شنو المحذور؟ ليش يقول صاحب الجواهر ماكو محذور؟ أكو نكتة. والوجه في ذلك، هذه نكتة كبروية استظهارية، أن مناط التلاؤم والتنافر، يعني إذا وجدنا دليلين نريد أن نعرف هما متلائمان أم متنافران، أن مناط التلاؤم والتنافر فرض المنفصل متصل، فإذا فرضناه متصلا ووجدناه ملائما للدليل الأول على فرض اتصاله به فهو ملائم على فرض انفصاله، يعني وإن كنا إذا جعلناه متصلا رأيناه منافيا له كان على فرض انفصاله منافيا له، فالمدار في الملائمة والمنافرة على فرض المنفصل متصل. فمثلا تقول صاحب الجواهر: لو سئل المولى عن إكرام زيد العالم فقال لنا، فقلنا له: هل نكرم زيدا العالم أو هل يجب إكرام زيد العالم؟ فقال: أكرم كل عالم. هذا شنو؟ دليل عام ظاهره أن شنو؟ زيد يكرم بعد، هو مورد السؤال. ثم قال في دليل آخر: لا تكرم زيد، فإن لا تكرم زيد لا يتعارض مع قوله أكرم كل عالم، مع أن مورده زيد، بل يعد مخصصا له. والسر في ذلك أننا لو فرضنا هذا المنفصل متصل بأن قال المولى الذي سئل عن إكرام زيد العالم قال أكرم كل عالم إلا زيد، هل يكون منافيا؟ فحيث إنه لو كان متصلا لم يكن منافيا، فليس منافيا إذا كان منفصلا. هذا وهذا ينطبق على محل كلامنا. فإن المولى لو قال عندما سأله زرارة عن الصلاة في السنجاب والثعالب والفنك، قال له المولى: أخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله، إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة فيه فاسدة إلا سنجاب. لو قال ذلك هل يكون منافيا؟ فإذا لم يكن على فرض اتصاله منافيا فكذا على فرض انفصاله. ولكن سيدنا قدس سره الشريف صفحة 195 من الجزء 12 من موسوعته المباركة قال: هذا غير صحيح، غير عرفي إطلاقا. هذا الميزان من وين جايبين أنتم؟ من جراب النورة؟ من جايبين هذا الميزان؟ شنو هذا الكلام؟ أفاد قدس سره بأن الملائمة والمنافرة تابعة لموضع الدليل وليست تابعة لما نستنبطه من أنه ما كان على فرض الاتصال غير مناف فهو كذلك على فرض الانفصال، بل هي تابعة لموضع الدليل. فإذا كان الدليل الثاني متصلا بأن قال لا تصلي في ما لا يؤكل لحم إلا سنجاب فلا منافاة. لما؟ لأنه لم ينعقد له ظهور من الأول إلا فيما عدا السنجاب، وحيث لم ينعقد له ظهور من الأول إلا فيما عدا السنجاب لم يكن منافيا للروايات الدالة على الترخيص في السنجاب، لأن من عقد له عموم حتى يكون منافيا لتلك الروايات. وأما لو كان موضع الدليل شنو؟ منفصلان، بأن قال في دليل هل تصح الصلاة في السنجاب؟ قال لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، ثم قال في دليل آخر صلي في السنجاب، فقد انعقد للعموم ظهور في العموم، بل كان كالنص كما يقول النائري في مورده، ومعه يكون الدليل الثاني مصادما له، لأن الظهور انعقد، ومعه يكون الدليل الثاني مصادما له في ما هو ظاهر فيه، فكيف يقال بأن لا منافاة بينهما؟ لذلك قال: أما في المنفصل فقد انعقد الظهور للعام واستقر الكلام، فإذا لم يكن المخصص المنفصل صالحا للتخصيص لاستلزامه إخراج المورد وهو القدر المتيقن فلا جرم تتحقق المعارضة بينهما. فلو قيل سيد الخو يجيب مثال، فلو قيل إن زيدا باع جميع كتبه إلا الفقهية لم يكن تعارض بين هذا الكلام وبين أن يقول بعد ذلك لقد باع زيد كتب الفقه. وأما لو قال ها زيد باع كتبه أم لا؟ قال بل إن زيدا باع جميع كتبه ولم يبق عنده كتاب. بعد ذلك قال ترى ما باع كتب الفقه، فإن العرف يرى شنو؟ تهافتا بين الكلامين لانعقاد الظهور في الأول شنو؟ في العموم. زين هذا الجواب إذن شنو؟ هذه المحاولة اللي ذكرها صاحب الجواهر غير تامة. المحاولة الثانية التي أفادها سيدنا قدس سره الشريف في نفس الصفحة قال والصحيح في المقام أن يقال، وصياغة هذه المحاولة من قبل شيخنا المقرر هو الشيخ الروجردي، يعني شيخنا المقرر قدس سره، ملائمة لنوعين من الصياغة، يعني ليست صياغة واحدة. الأول أو الصياغة الأولى أن يقال بأن مقصود سيدنا قدس سره أن الإمام عليه السلام لم يجب بالمباشرة على ما ذكره السائل، وإنما أجاب جوابا غير مباشر. فلو كان إذا سئلت عن مسألة مثلا قيل لك هل يكرم زيدون العالم، فأجبت بالمباشرة بأن قلت أكرم كل عالم، فإن هذا العام يكون نصا في مورده فلا يصح إخراجه بدليل آخر. أما لو أجبت جوابا غير مباشر بأن سئلت هل يكرم زيد العالم، فقلت إن عندي كتاب فتحته فرأيت فيه مكتوب أكرم كل عالم، فإنه يقال لما كان الجواب غير مباشرين لا يحرز نظره لمورد السؤال كي يكون نصا فيه حتى يكون إخراجه بدليل آخر إخراجا للقدر المتيقن وهو مستهجنون. وهذا ما ينطبق على المقام حيث لم يجبه بالمباشرة، وإنما قال سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفنك والسنجاب والثعالب وغيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، أن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة إلى آخر الرواية، حيث إن الجواب لم يكن مباشرا حتى يكون ناظرا لمورد السؤال. فإذا كان هذا هو المقصود من قبل سيدنا قدس سره فهذا واضح الدافع، لأنه كالجواب المباشر، خصوصا أنه ذيله بجواب مباشر حيث بعدما ذكر كلامه أو ما هو المكتوب في كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله قال شنو؟ يا زرارة هذا عن رسول الله فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان رجع فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذابح. شربت بول الإبل شيخ حسن؟ يقول بول الإبل نافع نافع صحي ممتاز. يقول بول الإبل ألذ من لبنه من لبن الناقة. إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله، هو قاعد يقول جواب مباشر بعد، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسد، ذكاه الذبح أم لم يذك. زين، صياغة ثانية، أن يقال لو كان مورد السؤال خاصا بالسنجاب بأن قال سأل زرارة أبا عبد الله عن الصلاة في السنجاب فأخرج كتابا زعم، لكان الجواب ناظرا بالسنجاب بخصوصه، وحيث أنه ناظر له فهو القدر المتيقن منه فلا يجوز إخراجه بدليل آخر. أما لو كان السنجاب مذكور من ضمن الأمثلة لأنه سأله عن الصلاة في الفنك، السنجاب، الثعالب وغيره من الوبر، فالسائل لم يقصد خصوصية للسنجاب وإنما ذكره كمثال لما لا يؤكل لحمه أو لما له سبله كسبلة السنور، فإذن لم تكن هناك خصوصية للسنجاب في مورد السؤال بل ذكر كمثال من الأمثلة فأجاب عليه السلام فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله، إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة فيه فاسدة، فإن هذا الجواب عرفا لا يعد ناظرا لعنوان السنجاب كي يكون نصا فيه، كي يكون إخراجه منه مستهجنا. وهذه الصياغة الثانية ليست بعيدة عرفان، فقد أفاد قدس سره قال إن إذا كان السؤال عن أمور عديدة كما في المقام حيث إن زرارة سأله أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من دون أن يكون السائل ناظرا إلى خصوص السنجاب ولا المجيب، وإنما ذكره في السؤال من باب المثال فأعطاه الإمام ضابطة كلية بنطاق عام، فإن مثل هذا العموم لا يكون نصا في المورد المزبور بل غايته أنه ظاهر في الشمول له ظهورا قابلا للتخصيص بدليل منفصل كما هو الحال في سائر العمومات والإطلاقات من دون أي تهافت أو تناقض، فلا مانع من تخصيص الموثقة بالصحاح المتقدمة وإخراج السنجاب من تحتها والحكم بالجواز صلاة فيه، فما لعله المشهور من الصحة هو الصحيح. فتلخص من ذلك أنه لا معارضة بين عموم موثق ابن بكر وما دل على الجواز، ثم ننظر للرواية الثانية التي ادعي أنها معارضة وهي رواية الفقه الرضوي التي أشار إليها المحقق النائيني قدس سره بما عن الفقه الرضوي قال ولا تجوز الصلاة في سنجاب ولا سمور، وحيث إن الفقه الرضوي أصلا لا نحرز أنه رواية عن المعصوم فحينئذ لا مجال لكونه طرفا في المعارضة، فتبقى الرواية الثالثة التي شنو سبق الحديث عنها وهي رواية أبي حمزة الثمالي التي ذكرها صاحب الوسائل في الباب 41 من أبواب الأطعمة المحرمة. قال سأل أبو خالد الكابولي علي بن الحسين عليه السلام، كابولي ما أظن في العرب كابولي، لو هذا أفغاني من الموالي جاء. سأل أبلي عن أكل لحم السنجاب والفناء والصلاة فيهما. فقال أبو خالد: إن السنجاب يأوي الأشجار. فقال علي بن الحسين عليه السلام: إن كان له سبلة كسبلة السنور والفأر فلا يؤكل لحمه ولا تجوز الصلاة فيه. ثم قال: فأما أنا فلا أحرمه ولا أصلي فيه. نعم، لا أكله لا. شوفوا لا أكله ولا أحرمه. شوفوا شو العبارة فيها، لا أصلي له ما في. لا أحرمه. وأما أنا فلا آكله ولا أحرمه. ولكن هذه الرواية مضافا لضعف سندها، إجمالها إذ لم نحرز أن هذا الذيل تعقيب على الصادر أم أنه معارض له، لاحتمال أن يكون المقصود بالرواية بعد أن ذكر الإمام الكبرى على نحو القضية الشرطية، وهي إن كان له سبلة كسبلة السنور فلا يؤكل لحمه ولا تجوز الصلاة فيه، عقب ذلك بأنني لا أنقح الصغرى، أي أنا وظيفتي أن أذكر لكم الكبرى على نحو القضية الشرطية، وأما تنقيح الصغرى وهو أن السنجاب مما له سبل أم لا فأنا لا أدخل فيه. فهذا هو المقصود بقوله: وأما أنا فلا آكله ولا أحرمه. فحينئذ لا تهافت بين الصدر والذيل بناء على هذا التفسير. وأما إذا قلنا لا، بأن الإمام عليه السلام بعد أن ذكر الكبرى على نحو القضية الشرطية والمفروض أنه في الخارج يعرفه، ولذلك قال: وأما أنا فلا أأكله، وما في الخارج هو أن له سبلة حيث لا يوجد سنجاب لا سبلة له. إذن فقوله: وأما أنا فلا آكله ولا أحرمه، إما لتجدد ظرف يقتضي التقية فما صدر منه في الذيل على سبيل التقية دون ما صدر منه في صدر الرواية، أو لأمر آخر، فحيث إن الرواية مجملة من هاتين الجهتين لا تنهض للمعارضة مع شنو؟ ما دل على الرخصة في الصلاة في السنجاب. والخلاصة، بعد أن تبين لنا صحة الصلاة في السنجاب، فهل نعمل بعموم موثق ابن بكير للذهاب إلى عدم صحة الصلاة في كل ما لا يؤكل لحمه كما أفاد سيدنا الخوئي قدس سره إلا ما خرج بالدليل وهو السنجاب، أم نقول بأننا لا نحرز عمومها، يعني عموم الموثقة، لكل ما لا يؤكل لحمه كما ذهب إليه السيد الأستاذ دام ظله؟ فنقول: الظاهر هو الثاني. والوجه في ذلك أن ملاحظة هذا المجموع من الروايات ما ورد في السنجاب من قوله: لا خير في ذا كله، حديث 2 باب 3، ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم، ومثله ورد في رواية علي بن أبي حمزة في الحديث 3 من نفس هذا الباب هذا. وورد أيضا في هذه رواية هاشم الحناط حديث 2 باب 6،
قال سمعت موسى بن جعفر عليه السلام يقول ما أكل الورق والشجر فلا بأس أن يصلى فيه وما أكل الميتة فلا تصلي فيه. هذه الرواية الثانية. والرواية هذه الرواية الثالثة. والرواية الرابعة هي بلي
التي ورد فيها يصيد شنو؟
نعم بلي صحيحة سعد الأشعري الحديث الأول باب الرابع. سألته عن جلود السمور فقال أي شيء هو ذاك الأدبس؟ فقلت هو الأسود. فقال يصيد؟ قلت نعم. يأخذ الدجاج واللحم؟ فقال لا. فإن مقتضى الجمع بين هذه الروايات الرواية التي منعت ما يأكل اللحم والرواية التي منعت ما يأكل الميتة والرواية التي منعت ما يصيد مع وجود هذه الروايات المتعددة التي ظاهرها أن ما لا يصيد وما لا يأكل اللحم وما لا يأكل الميتة تصح الصلاة فيه وإن كان مما لا يؤكل لحمه، فمع وجود هذه الروايات الشريفة وإن لم تصلح أن تكون قرينة على التخصيص لكنها على الأقل شنو؟ مانع من إحراز عموم الموثق لكل ما لا يؤكل لحمه بأن نجعله قاعدة إلا ما خرج بالدليل. والحمد لله رب العالمين.